بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا اليوم بعنوان شرح حديث من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن، مع فضيلة الشيخ خالد
العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني بارك الله فيكم جميعا، تعلمون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي التي يفهم بها القرآن ومراد الله تبارك وتعالى. والسنة لا يستغني عنها أحد أبدا، فلن تهتدي حتى تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم، وهذا مما فضله الله به سبحانه وتعالى على غيره من الرسل. يقول الكلام الذي حروفه قليلة ولكنه مشتمل على معاني عظيمة جليلة تنير للمسلم طريقه إلى الله تبارك وتعالى. في هذه الليلة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ليلة مباركة وأن يرزقنا فيها التوفيق والسداد وبسائر أيامنا وليالينا حتى نلقاه وراضي عنه، سنعرض حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا عظيما. وحقيقة هذه الكلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها من العظة والعبرة الشيء الكثير. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وكذلك ابن ماجه والترمذي في سننهما وأبو يعلى في مسنده وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ من أمتي خمس خصال، وفي رواية: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات، قال: فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال أي أبو هريرة رضي الله عنه: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي، يعني أخذ بيدي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: فأخذ بيدي فعدهن، أي عد هذه الكلمات الخمس. ثم قال: الآن سيذكر هذه الكلمات الخمس. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. قال: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حديث عظيم، وهو بمثابة الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي خصال عظيمة جدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ من أمتي، وهو خطاب للأمة كله وليس لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو لأبي هريرة فقط، بل هو لأمته. قال: خمس خصال، خمسة أمور إذا أخذ بها العبد فإنه سيفوز على الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. والمرء إنما يريد الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يعطي بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. فهذه الخصال إذا أخذتها وعقلتها وعملت بها حست على ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، ثم كان لك الثواب والأجر من الله تبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على العمل بعد العلم، لأنه حينما قال من يأخذ من أمتي أو عني هؤلاء الكلمات، هذا علم، هذا علم متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكل يعلم أن العلم إنما هو العلم بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تبارك وتعالى نوه بفضل أهل العلم وشرفهم، ونوه أيضا بشرف العلم كما قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقارن ربنا تبارك وتعالى شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته، وأيضا قال ربنا تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيش درجات، وقال أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب كثيرا في العلم، وقد قال في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كما في البخاري وغيره قال من يرد الله به خيرا يفقهه بماذا؟ قال يفقهه في الدين. وهل الدين إلا ما كان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأخذ بسنته ويتفقه بها ويعمل بها، قال نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأخذ بسنته فيعمل به ويؤديه كما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما حفظه أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤديه، بأن تكون له النظارة في وجهه، وهو من النظرة والبهجة على وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا ماذا؟ ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأبو هريرة رضي الله عنه قد جاء إلى الناس وهم في السوق يبيعون ويشترون، فقال لهم تبيعون وتشترون وألهتكم الدنيا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فالناس انصرف ذهنهم إلى ماذا؟ انصرف ذهنهم إلى الدينار والدرهم، فذهبوا إلى المسجد فلم يجدوا إلا في المسجد ماذا؟ إلا حلقات، حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا، يتذاكرون ماذا؟ القرآن والسنة. فرجعوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقالوا له يا أبا هريرة لم نجد ميراثا يوزع. قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا كذا وكذا. قال هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه من أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رضي الله عنه قد لازمت النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على 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 ملء بطني، فقط أن يذهب عنه الجوع. وكان أحيانا من شدة الجوع يصرع رضي الله عنه وارضاه، كله من أجل ماذا؟ أن يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. ولذلك هو بادر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ عن من أمتي 5 خصال أو عني 5 كلمات، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا يا رسول أنا أخذ هذه الكلمات. وذلك لمسارعته للخير وحفظه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الناس، لأنه يعلم حينما ينشر السنة أنه كل من عمل بها يكون في ميزان حسناته. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه له في كتب السنة أكثر من 5000 حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حرصه، كثير منها سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها سمعها من الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا عمر رضي الله عنه كان له صاحب من الأنصار، وكان لهم بستان يعملون به، من شدة حرصهم على أن يأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما هذا يذهب إلى بستانه وهذا يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عاد ذاك من البستان أو من الحائط سأله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ من أمتي 5 خصال فيعمل بهن. وهذا هو ثمرة العلم، ثمرة العلم أن تعمل به، لأنك إن لم تعمل به كان عليك وبالا وحسرة والعياذ بالله. وعالم بعلمه لم يعملا معدب من قبل عباد الوثن. وثمرة العلم أن تعمل به. ولذلك البخاري رحمه الله قال: باب العلم قبل القول والعمل. فحينما تعلم اعمل. والله تبارك وتعالى قد جعل من الصفات التي ينجو بها المؤمن من الخسران، قال: إلا الذين آمنوا، وهذا بالعلم، ثم قال: وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات أعقبوا العلم بماذا؟ أعقبوه بالعمل. قال: فيعمل بهن. قال: أو يعلمهن من يعمل بهن. أو هنا بعضهم قال أنها بمعنى إيش؟ الواو، بمعنى الواو، كما قال الله تبارك وتعالى: عذرا أو نذرا، أي عذرا ونذرا. فهنا أنه يعمل بهن ويعلمهن من يعمل بهن. وقيل أن هنا أو على بابه، يعني بمعنى أنه إذا عجز عن العمل بهن، صابه العجز والضعف فلم يستطع أن يعمل بهن ويقوى على ذلك، فلا تحرم نفسك أن توصل الخير إلى غيرك وأن تعلم غيرك لعله يعمل بها فتنال الأجر من الله تبارك وتعالى. وهذا فيه حث على ماذا؟ حث على نشر العلم وإذاعته بين الناس. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من ماذا؟ أفضل من العلم. وكانوا يتنافسون في نشر العلم ودعوة الناس إليه. فهذا أعظم ما تفنى فيه الأعمار، أنك حينما تعلم تعلم الناس. والكل يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن معلم الناس الخير تستغفر له ماذا؟ يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها يستغفرون لمعلم الناس الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فاحرص أخي المسلم على أن تكون بابا للخير، تعلم الناس بقدر ما علمك الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وأعظم ما تكون فيه مفتاحا للخير حينما تكون تعلم الناس وتدعوهم وتبين لهم ما يجب عليهم في حق من حق الله تبارك وتعالى في هذا الدين العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: قلت أنا يا رسول الله، يعني أبو هريرة رضي الله عنه. قال: فأخذ بيدي، يدي أبي هريرة رضي الله عنه، فعد 5. وهذا فيه ماذا؟ فيه من طرق التعليم، من طرق التعليم التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الطرق التي تثبت العلم وتجذب المستمع إليك حتى يعي ما تقول. ففيها إشعار من المعلم للمتعلم بالاهتمام. فحينما تمسك شخصا، تمسك بيد شخص فتريد أن تعلمه أركان الإسلام، أركان الصلاة، ثم تأخذ بيده وتعدها واحدة واحدة، هذا يدل على اهتمامك ويدل على عنايتك بأنك تنفع هذا الشخص. وكان أيضا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل السؤال على الصحابة رضي الله عنهم حتى يجذب أنظارهم واهتمامهم، وهو أيضا من أساليب القرآن. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الشجرة، أتدرون ما هذه الشجرة؟ حتى ينتبه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وأيضا جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد ما الإسلام؟ يسأل حتى إيش؟ حتى يشد انتباه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فينتبهون إلى ما يقوله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ماذا قال؟ قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. ولذلك ينبغي لك أخي المسلم أن يكون عندك من الطرق التي تستطيع أن توصل بها الخير إلى الناس وتعلمهم ويستفيدوا. حتى الصغار كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به. لما جاء عمرو بن سلم وأخذ يأكل من الإناء الذي به الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مباشرة وجلس دون أن يستمي، وأخذ يأكل يمينا وشمالا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هل نسيها عمرو بن سلم؟ أبدا ما نسيها، وأخذ يرويها. وكان يقول لابن عباس رضي الله عنه لما كان غلام، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل فيها الأساليب التي يعلم بها الناس. وكم من المعلمين بحاجة إلى أن يتعلموا تلك الأساليب النبوية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه الكلمات؟ قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ما هي المحارم؟ المحارم تشمل جميع المحرمات، جميع ما حرمه الله تبارك وتعالى، كالشرك والقتل والزنا والسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والغيبة والنميمة وغير ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى. هذه كلها محرمات، قال اتقيها. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنك يجب عليك أن تكون حذرا بعيدا عن المعاصي. تتقيها تبتعد عنها، تجعل بينك وبينها حاجبا يحول بينك وبينها. وأعظم ما يحول بينك وبين المحرمات تقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله عز وجل، الذي إذا كنت خاليا ودعتك نفسك إلى معصية الله فتذكرت الله فامتنعت، خشية من الله تبارك وخوفا من الله تبارك. هذا أعظم سبب يحول بينك وبين المحارم وبين ما يغضب الله تبارك وتعالى. وهنا قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، لم يقل افعل الطاعات تكن أعبد الناس، قال اتق المحارم، لأن المحارم يزينها لك الشيطان ويزينها لك الشيطان وتزينها لك نفسك وتدعوك إليها الشهوة والرغبة، فالنفس تميل إليها وتجمح إليها، ولكنك تمنعها بتقوى الله تبارك. ولذلك لما ذكر أهل العلم قال: أيهما أعظم، الصبر عن المعاصي أو الصبر على الأقدار المؤلمة؟ قالوا: الصبر عن المعاصي أعظم من الصبر على الأقدار. قالوا: لأن ترك المعاصي والصبر عنها هو باختيارك أنت، أنت تختار ذلك، وأما الصبر على الآلام على الأقدار المؤلمة إنما هو يكاد يكون صبرا اضطراريا، لأنك لم تختر تلك المصيبة، وإنما ابتلاك الله تبارك وتعالى بها حتى يمتحنك. ولذلك لما صبر يوسف عليه السلام عن تلك المعصية التي تزينت له كانت عاقبته عظيمة، بأن جعله الله تبارك وتعالى سيدا على مصر وسيدا على خزائنه بسبب ابتعاده وامتناعه من تلك المعصية التي تجملت له وتزينت له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، تكن أتقى الناس، أخشى الناس. وهنا حينما قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، في مقابل إيش؟ مقابل الأعمال أو مقابل الطاعات التي هي النوافل، ليست الفرائض. فإن الفرائض إخواني أعظم وأجل، لو أن الإنسان فعل المحرمات وهو مداوم على فعل الطاعات، وإن كان مذنبا مقصرا مستوجبا عقاب الله تبارك وتعالى إلا أن يعفو الله عز وجل عنه، إلا أنه يكون باقيا على الخير. لكن حينما تترك المحرمات في مقابل فعل النوافل، لا شك أن تركك للمحرمات أفضل من فعلك للنوافل، أفضل من فعلك للنوافل. ولذلك قال: تكن أعبد، تكن أعبد الناس، يعني وهنا أعبد بصيغة إيش؟ صيغة أفعل التفضيل، أفعل التفضيل. ثم قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذه الجملة يا إخواني من النبي صلى الله عليه وسلم ترسم لك منهجا في التعامل مع بهرجة الدنيا وزينتها وفتنتها وما فيها من الملذات وما فيها من الأموال، كما قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه قاعدة عظيمة تختصر في كلمة واحدة، ماذا نقول؟ هي القناعة. هذه الجملة حينما قال النبي: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أي كن قنوعا، كن قنوعا بما قسم الله لك. والسعادة يا إخوان التي في القلب لا تكتمل إلا بهذا الركن الأساسي وهي القناعة. وكلما تزود العبد من القناعة كلما زادت سعادة قلبه وزاد غنى نفسه وقصر بصره عما في أيدي الناس وأعرض عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة إيش؟ عن كثرة العرض، يعني كثرة المال، ليس هذا هو الغنى، إنما الغنى إيش؟ قال: غنى النفس. إنما الغنى غنى إيش؟ غنى النفس، أن تكون غني النفس. قال: ومن يستغني يغنيه الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أفلح وحاز على الفلاح، والفلاح هدف كل مسلم أن يكون مفلحا وداخلا في الفلاح الذي هو الفوز عند الله تبارك وتعالى. قال قد أفلح من أسلم، أي أسلم وجهه لله تبارك وتعالى وانقاد لله عز وجل وأذعن لأمر الله تبارك وتعالى. قال ورزق كفافا، أي اكتفى بالرزق الذي يغنيه عن الحاجات وعن الضرورات فيكون فيه حياته. ثم قال وقنعه الله بما آتاه، قنع بما آتاه الله تبارك وتعالى. قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لا تمد بصرك إلى هؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم، قال لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان قد يتألم حينما يمشي حافيا، ولكنه حينما ينظر إلى من ليس له رجلين حمد الله تبارك وتعالى على أنه يمشي على رجلين. قد تتألم حينما لا تجد في جيبك نقودا، ولكن حينما ترجع إلى البيت تجد طعاما تجد مأوى، فتنظر إلى غيرك لا يجد نقودا ولا طعاما ولا أيهما خير يا أخي، أيهما أفضل حالة؟ لا شك أن الأول أفضل حالة. ولذلك ارضى بما قسم الله عز وجل واقنع به، لأنك إذا قنعت به اشتغلت بنفسك واشتغلت بإصلاحها وبذلت الوسع في تزكية النفس. أما إذا لم ترضى بما قسم الله لك أصابك الشقاء في الدنيا قبل الآخرة، لأنك ستنظر إلى غيرك وسيقع في قلبك الحسد، وربما يتعدى الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك وهو التسخط على الله تبارك وتعالى. محمد بن واسع رحمه الله تعالى هو من التابعين ومن العباد الزهاد، معروف بزهده وتقواه وورعه. يزيد بن المهلب لما كان في أذربيجان وقع في يده تاج مرصع بالجواهر، فقال أتظنون أن أحدا يزهد بمثل هذا؟ قالوا لا. قال أين محمد بن واسع؟ فلما جاء دفعه إليه قال ليس لي به حاجة. فعزم عليه يزيد بن المهلب أن يأخذه، أخذه مجبرا عليه، فقال لرجل اتبعه، فتبعه، فاعترض لمحمد بن واسع فقير، فقال له مد يده إليه وسأله، فدفع إليه بالتاج، دفع إليه بهذا التاج المرصع من الجواهر. أتظنون أن رجلا مثل هذا يكون قلبه معلقة بالدنيا؟ أتظنون أنه يمد عينيه إلى غيره؟ ولذلك كان رجلا ورعا تقيا، كان يقول من قنع كان يأخذ الخبز اليابس يا أخوان ويبله في الماء، يقول من قنع بمثل هذا لم يحتج إلى أحد، خبز يابس يبله بالماء ويأكله، قال من قنع بمثل هذا لم يحتج إلى أحد. وهذا هو غنى النفس، هذه هي القناعة الحقيقية. قال وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. إي والله تكون أغنى الناس، تمشي على الأرض وأنت أغنى، لا ترى أن أحدا أغنى منك. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال ما عبد، لا عفوا وقد قال الشافعي رحمه الله أبياتا جميلة جدا، يقول: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها متمسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمل، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. صدق الله، يمر على الناس وهو شبه إيش؟ شبه الملك، لأنه اقتنع وأصابته القناعة. وكان يعني الشيخ الشنقيطي الشيخ محمد الأمير رحمه الله لما جاء إلى أرض الحجاز يقول: جئت من شنقيط ومعي كنز لا يفنى. قالوا: ما هو؟ قال: القناعة. قال القناعة. ولذلك يقولون عنه رحمه الله، يقولون أنه كان لا يفرق بين يعني أنواع العمل، وذلك لأنه زاهد فيها. والقناعة تورثك أخي ثلاثة أمور: تورثك الأمر الأول غنى النفس، والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يحبك. ما دليل ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك إيش؟ يحبك الله. والأمر الثالث أن الناس يحبونك، قال: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وفي شيء أعظم من هذا أخي المسلم؟ في شيء أعظم من أن الله يحبك حينما تقنع وترضى بما قسم الله عز وجل، وتحصل لك محبة الناس وتكون غني النفس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الإحسان إلى الجار يكون بأمور كثيرة. أولا، منزلة الجار عظيمة جدا في هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيش؟ أنه سيورثه، أي سيجعله من ضمن الورثة الذين يرثونك، وذلك لعظم منزلة الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ قال: لا خير فيها، هي في النار. لماذا؟ قال: لأنها كانت تؤذي جيرانها. كانت تؤذي إيش؟ جيرانها. لم ينفعها صيامها ولا قيامها، وذلك لعظم منزلة الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى جاره حتى وإن لم يكن مسلما. وكلكم يعلم قصة اليهود حينما فقده النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام، فقالوا له إنه مريض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثت القصة أن أسلم ذلك اليهودي قبل أن يموت، فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وهو يهودي. فما بالكم إذا كان جارك مسلما، فما بالك إذا كان جارك مسلما قريبا. كم فرط كثير من الناس في حق الجيران وضيع ذلك. والله يا إخوان، الآن بعض الجيران لا يعرف بعضا، وربما جاره سقط مريضا أو مات له قريب أو غير ذلك من الأمور، وجاره الباب على الباب لا يعلم عنه شيء. وربما مضى الشهر والشهرين والثلاثة ولا يرى بعضهم بعضا، وما ذلك إلا بسبب التفريط في حق الجار. وحق الجار أنك أن يأمنك على أهله، وأن يأمنك من شرك، وأن تجيب دعوته، وأن تتفقد حاله، وأن تكرمه، وأن تحسن إليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، يعني أحسن إليه حتى يجد منك الأمان، لأن الإيمان هو مبعث الأمان. فإذا كان جارك يأمنك دل ذلك على إيمانك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائمه. يعني إذا كان جارك لا يأمن غوائلك، لا يأمن شرك، فلست بمؤمن، أي لست بكامل الإيمان. فإحسانك إلى الجار دليل على ماذا؟ دليل على كمال الإيمان عندك. ثم قال بعد ذلك، قال وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. وهذه خصلة عظيمة يا أخي، خصلة عظيمة لو طبقناها نحن في مجتمعنا لانصرحت أحوالنا. انظر ماذا يقول، وأحب للناس ما تحب لنفسك. تحب لنفسك أن تكون في المسجد مصليا، أين أثر هذا ودعوتك للناس ولجيرانك ولأهلك ولمن حولك من الناس؟ تحب أن تكون تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى، أين محبة ذلك للناس من حيث الدعوة لهم ودعوتهم لهم؟ تحب لنفسك أن تكون بعيدا عما يسخط الله تبارك وتعالى، أين حرصك على أن يكون الناس كذلك؟ وغير ذلك من الأمور الكثيرة. فأن تحب للناس ما تحب لنفسك يدخل فيه شيء كثير، وهو داخل تحت إيش؟ تحت النصيحة. النصيحة للناس، أن تخلص لهم النصيحة بكل باب يقودهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كان أخلص الناس وأصدق الناس في النصيحة للناس من هم؟ الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من نبي إلا ودل أمته ودعاهم إلى خير ما يعلمون ونهاهم عن ما يعلمون. وهكذا أنت، فأنت مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تكون بابا للخير. قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، وهذا من علامات الإسلام. وإن لم تكن بادلا للخير فكن كافا للشر على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالإسلام يقودك إلى أن تحب للناس ما تحب لنفسك. ثم قال بعد ذلك، قال ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الضحك يا إخوان ترى فطرة في نفس الإنسان، فطرة في نفسه. حتى قال بعضهم يا إخوان الإنسان هو الوحيد من بين المخلوقات الذي يضحك، هو الوحيد، وذلك لأنها فطرة في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعب الضحك مطلقا، وذلك لأنه كان يضحك عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان إيش؟ ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام، تبسما تظهر أوائل أسنانه عليه الصلاة والسلام. لم يكن عليه الصلاة والسلام يضحك بملء فيه، وإنما كان ضحكه تبسما، وكان أصحابه يضحكون ويداعب بعضهم بعضا ويتمازحون، إلا أنه لم يكن ذلك شغلهم الشاغل. كان ذلك الضحك الذي يكون لحظات في يومهم وحياتهم عونا لهم على ماذا؟ على طاعة الله تبارك وتعالى. أما كثرة الضحك فإنها تميت القلب، لأنها تدل على ماذا؟ تدل على الغفلة، تدل على الغفلة. متى ما وجدت المرء كثير الضحك وحياته كلها ضحك، فهذا دال على أنه إنسان غافل، والغفلة لها أثر وضرر على القلب، لأنه سيشتغل بغير ذكر الله تبارك. الحسن البصري رحمه الله رأى رجلا ضحك 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 يقول حتى سقط على قفاه، فقال له الحسن البصري ما هذا؟ أجاءتك بشارة بالجنة؟ قال لا. قال أجاءتك براءة من النار؟ قال لا. قال على ما تضحك؟ على ما تضحك هذا الضحك؟ لأن المؤمن في هذه الحياة وجل خائف من الله تبارك وتعالى، لا يدري بأي شيء يختم له، ولذلك تجد أن همه السعي في مرضات الله تبارك وتعالى. سعيد بن المسيب رحمه الله قال: لأن تجلس مع أناس يخوفونك في الدنيا فيحصل لك الأمن في الآخرة خير لك من أن تجلس مع أناس يضحكونك في الدنيا فتندم في الآخرة. فلنحذر يا إخوان من أسباب الغفلة، ومن أسباب الغفلة كثرة الضحك، كثرة المزاح. وكم كان بسبب كثرة المزاح من المشاكل والخلافات بين الناس الصالحين فضلا عن عوام الناس. قال: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وإذا مات القلب تضرر الجسد يا إخوان، تضرر الجسد وتكاسل وأقصر عن طاعة الله تبارك وتعالى وانشغل بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وأي مصيبة أن يموت القلب. هذه والله المصيبة يا إخوان، المصيبة العظمى أن يموت قلب الإنسان فلا يشعر بما يريد الله عز وجل منه، ولا يسعى في فكاك نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى. إخواني بارك الله فيكم، هذه وصية عظيمة وخصال عظيم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أمته للاتصاف بها والأخذ بهذه الخصال، لأن فيها سبب لنجاتهم وسعادتهم في الدنيا قبل الآخرة. نعيد هذا الحديث لعلنا نحفظه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ من أمتي خمس خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال: قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعدهن فيها، ثم قال: اتق المحارم تكن إيش؟ أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من هذه الخصال العظيمة، وأن يوفقنا وإياكم جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا سبيل النجاة، وأن يجنبنا سبيل الخسران. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.